الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، محمد وعلى آله وصحبه والتابعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في آخر درس من الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكرنا أنها خمسة مرتبة على النحو التالي: مؤن تجهيز الميت بالمعروف، هذا أول حق. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، أو نسميها الديون الموثقة كدين برهن. ثالث الحقوق الديون المتعلقة بذمة الميت، أو نسميها الديون المرسلة، وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي. الحق الرابع الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. آخر حق هو الإرث، وهو موضوع شغلنا وطريقة تقسيمه ومن يستحقه ومن لا يستحقه. هذا الحق الذي سنشتغل نحن فيه له أسباب وموانع وأركان وشروط نظمها المؤلف رحمه الله كل واحدة في بيت على حدة. وفي درسنا لهذه الليلة بإذن الله سنأخذ الباب الأول أسباب الميراث. سنتطرق إلى هذه الأسباب بشيء من التوسط، الغير ممل إن شاء الله والغير مخل بإذن الله تعالى. وهذه المقدمات كما أسلفنا مهمة ومهمة جدا، ضبطها وفهمها يساعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى على هضم المادة وعلى إتقانها. قال الناظم رحمه الله: باب أسباب الإرث، وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. هذا الباب الذي هو معنا اليوم متعلق ببيان أسباب الإرث، والباب لغة هو المدخل إلى الشيء، ومنه سمي باب البيت لأنه المدخل إلى البيت. وأما في الاصطلاح فهو اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل غالبا. والأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، ومنه سمي الحبل سببا كما في قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. والسبب في الآية هو الحبل الذي يتوصل به إلى السماء. أما في اصطلاح الأصوليين فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والسبب يؤثر وجودا ويؤثر عدما. ومثال السبب غروب الشمس، فإن غروب الشمس سبب لدخول وقت المغرب، فيلزم من غروب الشمس دخول وقت المغرب، ويلزم من عدم غروب الشمس عدم دخول وقت المغرب. وهذه الآن أسباب الميراث، يلزم وجود الإرث بوجودها، وينتفي الإرث بانتفائها. فإذا أردت أن ترث من فلان فلا بد لك من سبب، فلا بد لك من سبب من هذه الأسباب الثلاث التي سنتطرق إليها، وإلا فلا. والميراث مصدر ورث الشيء وراثة وميراثا وإرثا، ويطلق بمعنى الإرث وبمعنى التراث. وقد مر معنا تعريف الإرث مرارا، لكن فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. فالميراث في اللغة هو البقاء، وأما في الاصطلاح فهو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها. حق يشمل جميع الحقوق مالية كانت أو غير مالية، كحق الشفعة والقصاص، وكحقوق التأليف مثلا وغيرها. قابل للتجزؤ، هذا الحق قابل للتقسيم، فيأخذ الواحد مثلا النصف ويأخذ الآخر الربع وهكذا. ثبت هذا الحق، ثبت لمستحق، المستحق الذي هو الوارث، بعد موت من كان له، أي بعد موت المورث، بعد موت المورث لا قبل موته. وأخرج بهذا القيد الحقوق التي تثبت لمستحقيها حال الحياة كالهبة وكالشراء، لقرابة أو نحوها. وهذه هي أسباب الميراث، كالقرابة المذكورة في التعريف، وكالنكاح، وكالولاء. وأخرج بهذا القيد، أخرجنا بهذا القيد الوصية، فإنها تثبت لمستحقها كذلك بعد موت المورث، لكن لا تكون لأحد الأسباب، لا تكون لأحد أسباب الإرث كالنكاح والنسب والولاء. قال الناظم رحمه الله: وهي ثلاثة. الضمير يعود على أسباب الميراث، وأنها ثلاثة. هذه الثلاث المذكورة هنا هي التي أجمع عليها أهل العلم، فلا خلاف بينهم في كونها أسبابا. ثم بينها الناظم رحمه الله بعد ذلك بقوله: نكاح ونسب ثم ولاء. أول سبب هو النكاح، والنكاح في اللغة يطلق على العقد ويطلق على الوطأ الذي هو الجماع، فهو من الألفاظ المشتركة، واللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه، ويعرف المراد من اللفظ من القرائن. فإذا قلت مثلا: نكح الرجل زوجته، فهو هنا بمعنى الوطأ، وإذا قلت: نكح الرجل ابنة فلان، فهو هنا بمعنى العقد. وأما النكاح في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح المستكمل للأركان والشروط، ولو لم يحصل وطأ ولا خلوة، ولو كان في مرض الموت، خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإن العقد عنده باطل إذا كان في مرض الموت. لذلك قال صاحب منظومة عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض: وعنده، أي وعند الإمام مالك رحمه الله، وعنده لو زوج المريض بزوجة فإرثها مرفوض، كذا إذا تزوجت مريضة زوجا فلا يرث من الفريضة. لكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن العقد في مرض الموت صحيح، ويقع به التوارث. والنكاح الذي هو عقد الزوجية الصحيح يتوارث به من الجانبين، فيرث الزوج زوجته، وترث الزوجة زوجها، أو ترث الزوجات زوجهن إذا كان عنده أكثر من زوجة، وإن لم يدخل بها، وإن لم يحصل خلوة. فلو قدر أن شخصا عقد على امرأة عقدا شرعيا صحيحا ثم مات من حينه، حتى ولو مات في نفس مجلس العقد، فإنها ترثه. وفي حال ماتت هي بعد العقد ولو بعده بقليل لورثها، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. وقيدنا عقد الزوجية بأن يكون عقدا صحيحا لإخراج العقد الفاسد والعقد الباطل. والفرق بين العقد الباطل والفاسد هنا في هذا الموضع أن العقد الباطل هو الذي أجمع أهل العلم على فساده، وأما العقد الفاسد فهو الذي اختلف أهل العلم في فساده. مثال العقد الباطل: لو تزوج رجل امرأة في عدتها فهنا نكاح باطل، لأن العلماء مجمعون على عدم صحته، فإنها والحال هذه لا ترثه ولا يرثها في حال موتها، لأن العقد باطل بإجماع المسلمين. ومثال العقد الفاسد: لو تزوج رجل امرأة من غير ولي فهذا نكاح فاسد، لأن العلماء اختلفوا في صحته، مع أن الصحيح عدم صحته، فلا توارث بينهما والحال هذه. هذا الفرق بين العقد الباطل والفاسد، وإلا فإنه لا يحصل التوارث بينهما حال العقد الباطل وحال العقد الفاسد. وأما الدليل على أن النكاح سبب للتوارث هو قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله: ولهن الربع مما تركتم. وأجمع العلماء على حصول التوارث بالنكاح الصحيح. ومن المباحث المهمة والتي لها تعلق بهذا الباب وبهذا السبب الذي هو النكاح، مبحث ميراث المرأة المطلقة من زوجها. أول شيء نعلمه أن الطلاق إما أن يكون طلاقا رجعيا أو بائنا، وإما أن يكون حال صحة المطلق أو في مرض موته. وإذا كان في مرض الموت فإما أن يكون المطلق متهما بقصد حرمانها من الإرث أو يكون غير متهم. نبدأ بالمطلقة رجعيا: إذا كانت في العدة فإنها ترث من زوجها ويرث هو منها، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو في حال مرضه بالاتفاق، لا خلاف في ذلك، لأنها ما زالت زوجة ولها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فسماه الله بعلا لها أي زوجا لها، لكن إذا انقضت العدة صارت بائنة منه بينونة صغرى، ففي هذه الحال لا توارث بينهما. أما المطلقة البائن، وهذه فيها تفصيل: المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق، هذه لا ترث زوجها ولا يرثها بالإجماع، لانقطاع صلة الزوجية بينهما من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك. وكذا إذا كان هذا الطلاق في مرض غير مخوف، كجرح يسير مثلا أو حمى خفيفة وما أشبه ذلك. وأما المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق، وهو المرض المخوف نفسه، لكنه لم يتهم هذا المطلق بقصد حرمانها من الإرث، فهذه كذلك لا ترث. وأما المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الإرث، فهذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم، ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله ما ذهب إليه الحنابلة، وهو قول للإمام مالك رحمه الله، وهي أنها ترث سواء توفي وهو في العدة أو بعدها، ما لم تتزوج بآخر أو ترتد، لأن سبب توريثها في هذه الحال فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده، كما يعامل القاتل بنقيض قصده فنمنعه من الميراث. فعلى هذا لو طلق المتهم 4 نساء في مرضه المخوف وانقضت عدتهن، ثم تزوج 4 غيرهن، فإن الميراث للثمان نسوة على السواء. ثاني سبب من أسباب الإرث هو النسب، والنسب في اللغة هو القرابة، وفي الاصطلاح هو الاتصال بين إنسانين بسبب ولادة قريبة كانت أم بعيدة، فالأخ يرث أخاه لاتصالهما بسبب ولادة تلتقي في الأب، وابن عمك رحم لك وهو يرث منك وترث منه لأن بينكما ولادة فتلتقي معه في الجد، وهكذا. وجهات القرابة تنقسم إلى ثلاث جهات لا تخرج عنها، وهي الأصول والفروع، وبعضهم يسميها الفصول، أصول والفصول والحواشي. فالأصول هم الذين تفرع منهم الميت، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا. وأما الفروع فهم الذين تفرعوا من الميت، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. هنا ننبه، وهذا التنبيه مهم ويمشي معكم دائما بإذن الله، المقصود في علم الفرائض من الأولاد ليس الذكور دون الإناث، فالولد في الشرع يشمل الإبن والبنت، وعندنا العوام يقولون ولد ويريدون به الذكر ولا يريدون به الأنثى، لكن هذا خطأ. إذا أردت أن تعبر عن الذكر قل ابن، وإذا أردت أن تعبر عن الأنثى فقل بنت، وإذا أردت أن تعبر عن الجميع فقل أولاد. ففروع الميت وأولاده أبناء وبنات، ذكور وإناث معا، كلهم أولاده، وأولاد البنين وإن نزلوا. انظر الآن إلى هذا التعبير، لم نقل وأولاد الأولاد، قلنا وأولاد البنين، وأولاد البنين تشمل ابن الابن وبنت الابن، ولم نقل أولاد الأولاد لكي نخرج أولاد البنات، فإنهم لا يرثون، ابن البنت وبنت البنت ليسوا من الورثة، هم من ذوي الأرحام. وهذه قاعدة أخرى تمشي معكم، وهي كل من كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. وكالمثال والتوضيح على الوارث وعلى غير الوارث من الفروع، مثلا عندنا ابن 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 الميت وأنت نازل، لكن بمحض الذكورة فإنه يرث مهما نزلت، لكن متى جاءت بنت فإنها هي ترث، لكن أولادها لا يرثون، يتوقف الإرث عندها. فبنت الميت ترث، وأولادها يعني بنت بنت الميت ولا ابن بنت الميت على قربهم من الميت فإنهم لا يرثون. وهؤلاء الذين ذكرناهم سابقا أولاد ولدي 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 الميت على بعدهم من الميت فإنهم يرثون. هذه الجهة الثانية الفروع. الجهة الثالثة من القرابة هم الحواشي، وهم الذين تفرعوا من أصول الميت، وهم الإخوة مطلقا ذكورا وإناثا، أشقاء أو لأب أو لأم، وبنو الإخوة الأشقاء ولأب دون بنو الأخوات مطلقا وإن نزلوا. انظر، قلنا وبنوهم ولم نقل وأولادهم، فالورثة من الحواشي أبناء الإخوة فقط، وليس من الورثة بنات الإخوة، وليس من الورثة أولاد الأخت ذكورا وإناثا، فهؤلاء من ذوي الأرحام، وسيأتي تفصيل كل هذا في أوانه إن شاء الله. ومن الحواشي العمومة وإن علوا، أي عمك وعم أبيك وعم أبي أبيك وأنت وإن علوا. وبنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة، أي بنو العمومة، ابن عمك وابن ابن عمك وأنت نازل، وليس منهم بنات العم فليسوا من الورثة. وأما الدليل على التوارث بالنسب قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا لفظ يشمل كل من كانت بينك وبينه قرابة، قربت أم بعدت من جهة الأب أو من جهة الأم. والدليل على ميراث الأصول قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والدليل على ميراث الفروع قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على ميراث الحواشي قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثالث سبب من أسباب الإرث هو الولاء. والولاء في اللغة يطلق على عدة معان، منها السلطة والنصرة، ويطلق كذلك على القرابة. والمقصود بالولاء هنا ولاء العتق، لا ولاء الموالاة والمحالفة. وأما الولاء في الاصطلاح فهو عصوبة تثبت للمعتق، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، أي تثبت هذه الصلة وهذا الارتباط بين المعتق والعتيق بسبب حل الملكية في هذا الرقيق الذي صار حرا، فصار كأنه قريب له في الحكم لا في الحقيقة، فاستحق أن يكون وارثا له. ويرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق بنفسه ذكرا كان أو أنثى، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وكأبي المعتق وكأخ المعتق وهكذا، لا بغيرهم ولا مع غيرهم إجماعا. هذه نتركها كما هي، سيأتي وقتها إن شاء الله عند دراسة التعصيب وأقسامه ستكون واضحة لكم بإذن الله تعالى. صورة الولاء: إذا اعتق رجل عبدا كان منعما عليه بأن أخرجه من العبودية إلى الحرية، فاستحق أن يكون مولا له وينسب إليه، فيقال عن هذا العبد المعتق مولى فلان. إذا قدر الله أن مات هذا العبد المعتق وليس له أحد من القرابة، فإن مولاه وهو الرجل الذي اعتقه هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق، متفق عليه. قدر الله موت المولى الذي هو المعتق قبل العبد المعتق، ثم مات المعتق بعده وليس له ورثة، فإن عصبة المولى المعتق هم من يرث هذا العبد المعتق، فإن كان للمولى ابن فإنه يرثه، وإن لم يكن له ابن وكان له أخ فهو أحق بالميراث، وهكذا. هؤلاء هم عصبة المولى، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في وقته. لكن في حال العكس، مات الرجل الذي اعتق يعني صاحب الولاء ولم يخلف وارثا، فهل لهذا المعتق الذي كان عبدا أن يرثه، أن يرث مولاه يعني؟ نقول هنا لا، فالولاء يورث به من جهة واحدة، فيرث به المعتق والمعتقة، ولا يرث به المعتق ولا المعتقة إجماعا. ومن ثبت له الولاء لا يجوز له أن يبيعه أو أن يهبه لغيره، لأنه كالنسب لا ينتقل لا ببيع ولا بغيره، فكما لا يصح أن تبيع نسبك من شخص أو أن تهبه لشخص فالولاء كذلك. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وأما الدليل على ثبوت الإرث بالولاء ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الولاء لمن اعتق. وفي صحيح البخاري رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم مولى القوم من أنفسهم. وأجمع أهل العلم على التوريث بالولاء عند عدم الوارثين بالنسب. للفائدة: قد تجتمع أسباب الإرث الثلاثة كلها في شخص واحد، وذلك بأن يملك مثلا بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت، فهنا يرثها بثلاثة أسباب: بكونه ابن عمها، هذه من هذا بالنسب، وبكونه زوجها، هذا بالنكاح، وبكونه مولاها، وهذا الولاء. ثم قال الناظم رحمه الله: ليس دونها سبب، أي ليس سوى هذه الثلاث المذكورة سبب آخر يثبت به الإرث. وهذه الثلاثة نقلنا أدلتها من الكتاب والسنة، وقد أجمع عليها العلماء فلا خلاف بينهم فيها، لكن هناك أسباب أخرى ذكرها العلماء إلا أنهم اختلفوا فيها، كبيت المال والموالاة والمعاقدة والمحالفة وإسلامه على يديه والالتقاط. فالمالكية يرون بيت المال سببا للتوريث، لحديث أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه. وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين. وكذلك عده الشافعية سببا، لكن بشرط إن انتظم. وأما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام، وبهذا قال أكثر أهل العلم المعاصرين. ومعنى قولهم إن انتظم بأن يكون متوليه يعطي كل ذي حق حقه. والمراد بالموالاة والمعاقدة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من التحالف، بقولهم دمي دمك وهدمي هدمك، وترثني وأرثك، وتطلب بي وأطلب بك، ويقبل الآخر. لكن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الموالاة والمعاقدة والمحالفة ليست سببا من أسباب الإرث. وأما إسلامه على يديه فقد اختلف أهل العلم في جعله سببا، والذي عليه عامة أهل العلم أنه ليس بسبب. وأما الالتقاط فهو أخذ طفل لا يعرف له نسب، نبذ في الشارع أو في غيره، والذي عليه عامة أهل العلم أن الالتقاط كذلك ليس بسبب من أسباب التوارث. والله أعلم. هذا ما يخص أسباب الإرث، وسيأتي معنا إن شاء الله الموانع والأركان والشروط في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فكنا قد انتهينا في آخر درس من الحقوق المتعلقة بالتركة، وذكرنا أنها خمسة مرتبة على النحو التالي: مؤن تجهيز الميت بالمعروف، هذا أول حق. الحق الثاني الديون المتعلقة بعين التركة، أو نسميها الديون الموثقة كدين برهن. ثالث الحقوق الديون المتعلقة بذمة الميت، أو نسميها الديون المرسلة، وسواء كانت هذه الديون لله أو لآدمي. الحق الرابع الوصية بالثلث فأقل لغير وارث. آخر حق هو الإرث، وهو موضوع شغلنا وطريقة تقسيمه ومن يستحقه ومن لا يستحقه. هذا الحق الذي سنشتغل نحن فيه له أسباب وموانع وأركان وشروط، نظمها المؤلف رحمه الله كل واحدة في بيت على حدة. وفي درسنا لهذه الليلة بإذن الله سنأخذ الباب الأول أسباب الميراث، سنتطرق إلى هذه الأسباب بشيء من التوسط، الغير ممل إن شاء الله والغير مخل بإذن الله تعالى. وهذه المقدمات كما أسلفنا مهمة ومهمة جدا، ضبطها وفهمها يساعدكم بإذن الله سبحانه وتعالى على هضم المادة وعلى إتقانها. قال الناظم رحمه الله: باب أسباب الإرث، وهي ثلاثة: نكاح ونسب، ثم ولاء ليس دونها سبب. هذا الباب الذي هو معنا اليوم متعلق ببيان أسباب الإرث، والباب لغة هو المدخل إلى الشيء، ومنه سمي باب البيت لأنه المدخل إلى البيت. وأما في الاصطلاح فهو اسم لجملة مختصة من العلم مشتملة على فصول ومسائل غالبا. والأسباب جمع سبب، والسبب في اللغة هو ما يتوصل به إلى غيره، ومنه سمي الحبل سببا كما في قول الله تعالى: من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. والسبب في الآية هو الحبل الذي يتوصل به إلى السماء. أما في اصطلاح الأصوليين فالسبب هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم، والسبب يؤثر وجودا ويؤثر عدما. ومثال السبب غروب الشمس، فإن غروب الشمس سبب لدخول وقت المغرب، فيلزم من غروب الشمس دخول وقت المغرب، ويلزم من عدم غروب الشمس عدم دخول وقت المغرب. وهذه الآن أسباب الميراث، يلزم وجود الإرث بوجودها، وينتفي الإرث بانتفائها. فإذا أردت أن ترث من فلان فلا بد لك من سبب، فلا بد لك من سبب من هذه الأسباب الثلاث التي سنتطرق إليها، وإلا فلا. والميراث مصدر ورث الشيء وراثة وميراثا وإرثا، ويطلق بمعنى الإرث وبمعنى التراث. وقد مر معنا تعريف الإرث مرارا، لكن فلا يملنك ما تكرر لعله يحلو إذا تقرر. فالميراث في اللغة هو البقاء، وأما في الاصطلاح فهو حق قابل للتجزؤ، ثبت لمستحق بعد موت من كان له لقرابة أو نحوها. حق يشمل جميع الحقوق مالية كانت أو غير مالية، كحق الشفعة والقصاص، وكحقوق التأليف مثلا وغيرها. قابل للتجزؤ، هذا الحق قابل للتقسيم، فيأخذ الواحد مثلا النصف ويأخذ الآخر الربع وهكذا. ثبت هذا الحق، ثبت لمستحق، المستحق الذي هو الوارث، بعد موت من كان له، أي بعد موت المورث، بعد موت المورث لا قبل موته. وأخرج بهذا القيد الحقوق التي تثبت لمستحقيها حال الحياة كالهبة وكالشراء، لقرابة أو نحوها. وهذه هي أسباب الميراث كالقرابة المذكورة في التعريف وكالنكاح وكالولاء. وأخرج بهذا القيد أخرجنا بهذا القيد الوصية، فإنها تثبت لمستحقها كذلك بعد موت المورث، لكن لا تكون لأحد الأسباب، لا تكون لأحد أسباب الإرث كالنكاح والنسب والولاء. قال الناظم رحمه الله: وهي ثلاثة: الضمير يعود على أسباب الميراث، وأنها ثلاثة. هذه الثلاث المذكورة هنا هي التي أجمع عليها أهل العلم، فلا خلاف بينهم في كونها أسبابا. ثم بينها الناظم رحمه الله بعد ذلك بقوله: نكاح ونسب ثم ولاء. أول سبب هو النكاح، والنكاح في اللغة يطلق على العقد ويطلق على الوطأ الذي هو الجماع، فهو من الألفاظ المشتركة، واللفظ المشترك هو ما اتحد لفظه واختلف معناه، ويعرف المراد من اللفظ من القرائن. فإذا قلت مثلا: نكح الرجل زوجته، فهو هنا بمعنى الوطأ، وإذا قلت: نكح الرجل ابنة فلان، فهو هنا بمعنى العقد. وأما النكاح في الشرع فهو عقد الزوجية الصحيح المستكمل للأركان والشروط، ولو لم يحصل وطأ ولا خلوة، ولو كان في مرض الموت، خلافا للإمام مالك رحمه الله، فإن العقد عنده باطل إذا كان في مرض الموت. لذلك قال صاحب منظومة عمدة كل فارض في علم الوصايا والفرائض: وعنده، أي وعند الإمام مالك رحمه الله، وعنده لو زوج المريض بزوجة فإرثها مرفوض، كذا إذا تزوجت مريضة زوجا فلا يرث من الفريضة. لكن الصحيح ما عليه جمهور أهل العلم أن العقد في مرض الموت صحيح ويقع به التوارث. والنكاح الذي هو عقد الزوجية الصحيح يتوارث به من الجانبين، فيرث الزوج زوجته، وترث الزوجة زوجها، أو ترث الزوجات زوجهن إذا كان عنده أكثر من زوجة، وإن لم يدخل بها وإن لم يحصل خلوة. فلو قدر أن شخصا عقد على امرأة عقدا شرعيا صحيحا ثم مات من حينه، حتى ولو مات في نفس مجلس العقد، فإنها ترثه. وفي حال ماتت هي بعد العقد ولو بعده بقليل لورثها، وهذا بالإجماع لا خلاف فيه. وقيدنا عقد الزوجية بأن يكون عقدا صحيحا لإخراج العقد الفاسد والعقد الباطل. والفرق بين العقد الباطل والفاسد هنا في هذا الموضع أن العقد الباطل هو الذي أجمع أهل العلم على فساده، وأما العقد الفاسد فهو الذي اختلف أهل العلم في فساده. مثال العقد الباطل: لو تزوج رجل امرأة في عدتها، فهنا نكاح باطل، لأن العلماء مجمعون على عدم صحته، فإنها والحال هذه لا ترثه ولا يرثها في حال موتها، لأن العقد باطل بإجماع المسلمين. ومثال العقد الفاسد: لو تزوج رجل امرأة من غير ولي، فهذا نكاح فاسد، لأن العلماء اختلفوا في صحته، مع أن الصحيح عدم صحته، فلا توارث بينهما والحال هذه. هذا الفرق بين العقد الباطل والفاسد، وإلا فإنه لا يحصل التوارث بينهما حال العقد الباطل وحال العقد الفاسد. وأما الدليل على أن النكاح سبب للتوارث هو قول الله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وقوله: ولهن الربع مما تركتم. وأجمع العلماء على حصول التوارث بالنكاح الصحيح. ومن المباحث المهمة والتي لها تعلق بهذا الباب. وبهذا السبب الذي هو النكاح مبحث ميراث المرأة المطلقة من زوجها. أول شيء نعلمه أن الطلاق إما أن يكون طلاقا رجعيا أو بائنا، وإما أن يكون حال صحة المطلق أو في مرض موته. وإذا كان في مرض الموت فإما أن يكون المطلق متهما بقصد حرمانها من الإرث أو يكون غير متهم. نبدأ بالمطلقة رجعيا. إذا كانت في العدة فإنها ترث من زوجها ويرث هو منها، سواء حصل طلاقها في حال صحة المطلق أو في حال مرضه بالاتفاق، لا خلاف في ذلك، لأنها ما زالت زوجة ولها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات. قال الله تعالى: وبعولتهن أحق بردهن، فسماه الله بعلا لها أي زوجا لها، لكن إذا انقضت العدة صارت بائنة منه بينونة صغرى، ففي هذه الحال لا توارث بينهما. أما المطلقة البائن، وهذه فيها تفصيل، المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال صحة المطلق، هذه لا ترث زوجها ولا يرثها بالإجماع لانقطاع صلة الزوجية بينهما من غير تهمة تلحق الزوج في ذلك. وكذا إذا كان هذا الطلاق في مرض غير مخوف كجرح يسير مثلا أو حمى خفيفة وما أشبه ذلك. وأما المطلقة البائن التي حصل طلاقها في حال مرض موت المطلق، وهو المرض المخوف نفسه، لكنه لم يتهم هذا المطلق بقصد حرمانها من الإرث، فهذه كذلك لا ترث. وأما المطلقة البائن في مرض الموت المخوف من متهم بقصد حرمانها من الإرث، فهذه حصل فيها خلاف بين أهل العلم. ورجح الشيخ ابن باز رحمه الله والشيخ الفوزان حفظه الله ما ذهب إليه الحنابلة، وهو قول للإمام مالك رحمه الله، وهي أنها ترث سواء توفي وهو في العدة أو بعدها، ما لم تتزوج بآخر أو ترتد، لأن سبب توريثها في هذه الحال فراره من ميراثها، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة معاملة له بنقيض قصده، كما يعامل القاتل بنقيض قصده فنمنعه من الميراث. فعلى هذا لو طلق المتهم 4 نساء في مرضه المخوف وانقضت عدتهن، ثم تزوج 4 غيرهن، فإن الميراث للثمان نسوة على السواء. ثاني سبب من أسباب الإرث هو النسب. والنسب في اللغة هو القرابة، وفي الاصطلاح هو الاتصال بين إنسانين بسبب ولادة قريبة كانت أم بعيدة، فالأخ يرث أخاه لاتصالهما بسبب ولادة تلتقي في الأب، وابن عمك رحم لك وهو يرث منك وترث منه لأن بينكما ولادة فتلتقي معه في الجد، وهكذا. وجهات القرابة تنقسم إلى 3 جهات لا تخرج عنها، وهي الأصول والفروع، وبعضهم يسميها الفصول، أصول والفصول والحواشي. فالأصول هم الذين تفرع منهم الميت، وهم الآباء والأمهات والأجداد والجدات وإن علوا. وأما الفروع فهم الذين تفرعوا من الميت، وهم الأولاد وأولاد البنين وإن نزلوا. هنا ننبه، وهذا التنبيه مهم ويمشي معكم دائما بإذن الله، المقصود في علم الفرائض من الأولاد ليس الذكور دون الإناث، فالولد في الشرع يشمل الإبن والبنت، وعندنا العوام يقولون ولد ويريدون به الذكر ولا يريدون به الأنثى، لكن هذا خطأ، إذا أردت أن تعبر عن الذكر قل ابن، وإذا أردت أن تعبر عن الأنثى فقل بنت، وإذا أردت أن تعبر عن الجميع فقل أولاد. ففروع الميت وأولاده أبناء وبنات، ذكور وإناث معا، كلهم أولاده، وأولاد البنين وإن نزلوا. انظر الآن إلى هذا التعبير، لم نقل وأولاد الأولاد، قلنا وأولاد البنين. وأولاد البنين تشمل ابن الابن وبنت الابن، ولم نقل أولاد الأولاد لكي نخرج أولاد البنات، فإنهم لا يرثون، ابن البنت وبنت البنت ليسوا من الورثة، هم من ذوي الأرحام. وهذه قاعدة أخرى تمشي معكم، وهي كل من كان بينه وبين الميت أنثى فإنه لا يرث. وكالمثال والتوضيح على الوارث وعلى غير الوارث من الفروع، مثلا عندنا ابن 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 الميت وأنت نازل، لكن بمحض الذكورة فإنه يرث مهما نزلت، لكن متى جاءت بنت فإنها هي ترث، لكن أولادها لا يرثون، يتوقف الإرث عندها. فبنت الميت ترث، وأولادها يعني بنت بنت الميت ولا ابن بنت الميت على قربهم من الميت فإنهم لا يرثون. وهؤلاء الذين ذكرناهم سابقا أولاد ولدي 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 الميت على بعدهم من الميت فإنهم يرثون. هذه الجهة الثانية الفروع. الجهة الثالثة من القرابة هم الحواشي، وهم الذين تفرعوا من أصول الميت، وهم الإخوة مطلقا ذكورا وإناثا، أشقاء أو لأب أو لأم، وبنو الإخوة الأشقاء ولأب، دون بنو الأخوات مطلقا وإن نزلوا. انظر، قلنا وبنوهم ولم نقل وأولادهم، فالورثة من الحواشي أبناء الإخوة فقط، وليس من الورثة بنات الإخوة، وليس من الورثة أولاد الأخت ذكورا وإناثا. فهؤلاء من ذوي الأرحام، وسيأتي تفصيل كل هذا في أوانه إن شاء الله. ومن الحواشي العمومة وإن علوا، أي عمك وعم أبيك وعم أبي أبيك وأنت وإن علوا. وبنوهم وإن نزلوا بمحض الذكورة، أي بنو العمومة، ابن عمك وابن ابن عمك وأنت نازل، وليس منهم بنات العم فليسوا من الورثة. وأما الدليل على التوارث بالنسب، قول الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وهذا لفظ يشمل كل من كانت بينك وبينه قرابة، قربت أم بعدت، من جهة الأب أو من جهة الأم. والدليل على ميراث الأصول قول الله تعالى ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. والدليل على ميراث الفروع قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. والدليل على ميراث الحواشي قول الله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. ثالث سبب من أسباب الإرث هو الولاء. والولاء في اللغة يطلق على عدة معان، منها السلطة والنصرة، ويطلق كذلك على القرابة. والمقصود بالولاء هنا ولاء العتق، لا ولاء الموالاة والمحالفة. وأما الولاء في الاصطلاح فهو عصوبة تثبت للمعتق، سببها نعمة المعتق على رقيقه بالعتق، أي تثبت هذه الصلة وهذا الارتباط بين المعتق والعتيق بسبب حل الملكية في هذا الرقيق الذي صار حرا، فصار كأنه قريب له في الحكم لا في الحقيقة، فاستحق أن يكون وارثا له. ويرث بالولاء المعتق الذي باشر العتق بنفسه ذكرا كان أو أنثى، ثم عصبته المتعصبون بأنفسهم كابن المعتق وكأبي المعتق وكأخي المعتق وهكذا، لا بغيرهم ولا مع غيرهم إجماعا. هذه نتركها كما هي، سيأتي وقتها إن شاء الله عند دراسة التعصيب وأقسامه ستكون واضحة لكم بإذن الله تعالى. صورة الولاء: إذا اعتق رجل عبدا كان منعما عليه بأن أخرجه من العبودية إلى الحرية، فاستحق أن يكون مولا له وينسب إليه، فيقال عن هذا العبد المعتق مولى فلان. إذا قدر الله أن مات هذا العبد المعتق وليس له أحد من القرابة، فإن مولاه وهو الرجل الذي اعتقه هو الذي يرثه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق، متفق عليه. قدر الله موت المولى الذي هو المعتق قبل العبد المعتق، ثم مات المعتق بعده وليس له ورثة، فإن عصبة المولى المعتق هم من يرث هذا العبد المعتق، فإن كان للمولى ابن فإنه يرثه، وإن لم يكن له ابن وكان له أخ فهو أحق بالميراث، وهكذا. هؤلاء هم عصبة المولى، وسيأتي بيان هذا إن شاء الله في وقته. لكن في حال العكس، مات الرجل الذي اعتق يعني صاحب الولاء ولم يخلف وارثا، فهل لهذا المعتق الذي كان عبدا أن يرثه، أن يرث مولاه يعني؟ نقول هنا لا، فالولاء يورث به من جهة واحدة، فيرث به المعتق والمعتقة، ولا يرث به المعتق ولا المعتقة إجماعا. ومن ثبت له الولاء لا يجوز له أن يبيعه أو أن يهبه لغيره، لأنه كالنسب لا ينتقل لا ببيع ولا بغيره، فكما لا يصح أن تبيع نسبك من شخص أو أن تهبه لشخص فالولاء كذلك. وقد صح عن ابن عمر رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته. وأما الدليل على ثبوت الإرث بالولاء ما جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها في قصة بريرة رضي الله عنها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الولاء لمن اعتق. وفي صحيح البخاري رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم: مولى القوم من أنفسهم. وأجمع أهل العلم على التوريث بالولاء عند عدم الوارثين بالنسب. للفائدة: قد تجتمع أسباب الإرث الثلاثة كلها في شخص واحد، وذلك بأن يملك مثلا بنت عمه ثم يعتقها ثم يتزوجها ثم تموت، فهنا يرثها بثلاثة أسباب: بكونه ابن عمها، هذا بالنسب، وبكونه زوجها، هذا بالنكاح، وبكونه مولاها، وهذا الولاء. ثم قال الناظم رحمه الله: ليس دونها سبب، أي ليس سوى هذه الثلاث المذكورة سبب آخر يثبت به الإرث. وهذه الثلاثة نقلنا أدلتها من الكتاب والسنة، وقد أجمع عليها العلماء فلا خلاف بينهم فيها، لكن هناك أسباب أخرى ذكرها العلماء إلا أنهم اختلفوا فيها، كبيت المال والموالاة والمعاقدة والمحالفة وإسلامه على يديه والالتقاط. فالمالكية يرون بيت المال سببا للتوريث، لحديث أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، فمن ترك دينا أو ضيعة فإلي، ومن ترك مالا فلورثته، وأنا مولى من لا مولى له، أرث ماله وأفك عانيه. وهو صلى الله عليه وسلم لا يرث لنفسه بل يصرفه للمسلمين. وكذلك عده الشافعية سببا لكن بشرط إن انتظم. وأما الأحناف والحنابلة فلا يرونه سببا سواء كان منتظما أو غير منتظم، وقالوا بالرد وبتوريث ذوي الأرحام، وبهذا قال أكثر أهل العلم المعاصرين. ومعنى قولهم إن انتظم بأن يكون متوليه يعطي كل ذي حق حقه. والمراد بالموالاة والمعاقدة ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من التحالف بقولهم دمي دمك وهدمي هدمك وترثني وأرثك وتطلب بي وأطلب بك ويقبل الآخر. لكن الراجح ما ذهب إليه جمهور العلماء أن الموالاة والمعاقدة والمحالفة ليست سببا من أسباب الإرث، وأما إسلامه على يديه فقد اختلف أهل العلم في جعله سببا، والذي عليه عامة أهل العلم أنه ليس بسبب. وأما الالتقاط فهو أخذ طفل لا يعرف له نسب نبذ في الشارع أو في غيره، والذي عليه عامة أهل العلم أن الالتقاط كذلك ليس بسبب من أسباب التوارث. والله أعلم. هذا ما يخص أسباب الإرث، وسيأتي معنا إن شاء الله الموانع والأركان والشروط في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.